ركعتين مما يدل على حفظه لهذه النصوص، فإن كنت أقرأ عليه في مثل هذه الحلقات ولي قراءة عليه أيضا في مواضع أخرى.
سماحة شيخنا عبد الله، هل كان لكم حضور في حلقات سماحة الشيخ، أو هل كان لسماحة الشيخ حلقات منتظمة في ذلك الوقت؟
كان وفقه الله يجلس بعد العصر في المسجد الجامع عندما كان إماما مرتبا في المسجد الجامع الكبير، فكان يجلس فيه بعد العصر وكذلك بعد المغرب، وغالبا يكون بعد المغرب في درس الفرائض، وأما بعد العصر فيقرأ عليه في كتب كثيرة متعددة. في سنة من السنين طلبنا من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يأمره بأن نقرأ عليه درسا نظاميا، فالتزم لنا رحمه وفقه الله بدرسين، درسا في بلوغ المرام ودرسا في نخبة الفكر، وكملنا عليه النخبة وقرأنا عليه المقرر الذي كنا اختبرنا فيه في سنة من السنين في بلوغ المرام، فكان يشرحه شرحا موسعا، ولم يكن في ذلك الوقت هناك أدوات تسجيل، فكان زميلنا الشيخ محمد بن قاسم يكتب كلامه أي ما أدركه بسرعة، ولعله محتفظ بما كتبه فإنه يكتب كثيرا عن المشايخ. فهذه قراءة رسمية، وأما حضور الحلقات فإنها كثير، يمكن أنها استمرت من سنة 74 إلى حدود سنة 81 أو ما بعدها، ثم كذلك أيضا بعد رجوعه من المدينة كان مستمرا في دروسه هناك إلى أن كان في سنة 92 أو 93 حيث أنابني مكانه في الصلاة في حالة غيبته، ومع ذلك كنت أحضره إذا كان موجودا وأحضر دروسه، وأقيم الدروس إذا لم يكن موجودا كما إذا كان مسافرا.
شيخنا عبد الله، نود أن تذكر لنا بعض من زاملكم أثناء دراستكم على سماحة الشيخ.
أما الزملاء الرسميون الذين يختبرون معنا، فمنهم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وأخوه أحمد، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مقرن رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ بن باز المختصين به، وتوفي في حدود سنة 94 أو قريبا منها، والشيخ فهد بن حميين، والشيخ عبد إبراهيم الهلالي، إبراهيم بن حرقان، وكذلك إبراهيم بن خنيزان، وقد توفي أكثرهم رحمهم الله.
ختام فضيلة الشيخ، للشيخ عبد العزيز مواقف مؤثرة من حيث الزهد ومن حيث الشفقة ومن حيث التربية وما شكلها، هل تتذكرون موقفا نختم به هذا اللقاء من ما أثر فيكم ولا زال عالقا في أذهانكم؟
لا شك أنه وفقه الله معروفا بذلك، من ذلك ما اشتهر به من كرم وجود وبذل لما لديه من المال. ففي مرة من المرات قبل ذهابه إلى المدينة اشتكى بعض من جاء إليه كثرة ذوي الفقر وذوي الحاجة، والتمسوا منه أن يأمر بجمع جمعية لأولئك الطلاب المنقطعين. اقترح على الحاضرين أن يجمعوا لهم جمعية، إما شهرية وإما سنوية وإما مقطوعة. وكان في ذلك الوقت يكثر المهاجرون من اليمن ومن الجنوب للدراسة، سيما في مدرسة تحفيظ القرآن، وكان تمسهم حاجة. كان يتولى كفالتهم الشيخ محمد بن سنان، فلما انكثر الكلام حولهم رأى أن تؤسس جمعية يجمع فيها شيء من المال، فبدأ هو بالتبرع ب50 ريالا شهريا يسلمها لابن سنان مع قلة ذات اليد وقلة الرواتب في ذلك الوقت. واقترح على الحاضرين، فمنهم من تبرع شهريا ولو ب5 أو ب10، ومنهم من تبرع سنويا، ومنهم من تبرع بشيء مقطوع ليس لا يتكرر. وتولى ذلك محمد بن سنان شفاه الله، واستمر على ذلك على هذا إلى أن سافر. يمكن أيضا أنه زادها بعدما زاد الدخل أو اقترح زيادتها. أما بالنسبة إلى ما اشتهر به من العطاء، فمعروف أنه لا يدخر شيئا، وأنه ينفق مما أعطاه الله نفقة من لا يخشى الفقر ولا يدخر شيئا. ولأجل ذلك لم يشتهر أنه تملك أملاكا عقارية تغل، ولا أنه استغل مكانه لجمع الدنيا ولا للمتاجرة فيها، بل كل ما حصل عليه من مرتباته يفرقها في حينها كما هو معروف. وكم ذكر لنا أنه عرضت عليه بعض المصالح أو بعض الأموال أو نحوها فزهد فيها واكتفى بما يبذل له مما هو مرتب له وقال يكفينا. وكذلك أيضا اشتهر أنه يستضيف كل من زاره من الزوار ويلزمهم أن يكونوا أضيافا له. وكذلك أيضا كثرة الذين يبيتون عنده أو يقيمون حوله، والذين يقوموا بكفايتهم أو يقوموا بمرتبات لهم شهرية أو سنوية، وقد وثق به الأثرياء وأهل الخير ورأوا أنه أهل أن يبذل عنده أو يجعل على يده تفريق كثير من الأموال، فكان يصرفها في أماكنها. كذلك أيضا اشتهر بشفاعته للمستضعفين وكتابته للأثرياء ونحوهم حتى يجمع لهم ما يخفف عنهم ما تحملوه من الديون وما أشبهها. وهكذا شفاعته في كل أمر من الأمور يعرض عليه من بناء مساجد أو تعيين إنسان في أمر مهم أو ملاحظة منكر أو ما أشبه ذلك، إما هو قائم به مما لا يحصيه إلا الله، ويرجو بذلك الثواب عند الله. ولم نلاحظ أنه اعتذر عن أمر حتى من الأمور العامة التي لا صلة لها بعمله، بل يشفع مع كل من استشفع ويكتب ما يطلب منه ولا يتوقف عن ذلك، ما يدل على سماحته وحسن خلقه.
جزا الله شيخنا سماحة الشيخ بن باز خيرا على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وجزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين خيرا على ما قدم ويقدم، والله نسأل أن يعين طلاب مشايخنا على البر بمشايخهم وعلى رد جميلهم، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
ماذا قال العلماء عن سماحته؟
وفي لقاء آخر أجراه الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي مع فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وخطيب وإمام الجامع الكبير بعنيزة، نسمع طرفا آخر من أخباره معا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون لقاء خير وبر وبركة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ونشكر له إجابة الدعوة وكذلك من حضر من المشايخ ومعالي الدكتور علي المرشد والإخوان جزاهم الله خير. السؤال يقول يا شيخ، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نود من فضيلتكم أن تحدثون عن بداية طلبكم العلم عامة، وكيف كان على يد سماحة مفتي عام المملكة، وما هي الكتب التي درستموها عند سماحته، وهل تذكرون لنا أسماء من زاملكم الطلب على يدي سماحته، وما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتمتع بها سماحته، وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته، وما هي أهم الفوائد التي خرجت بها من تلك الدروس؟
كم من سؤال
هذا الشيخ محمد جزاه الله خير جامع، لكن
أجل أول فأول.
طيب الأول الله يرعاك، يقول الحديث عن بداية طلبكم العلم عامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء مع إخواننا، ومن بينهم معالي رئيس تعليم البنات الدكتور علي المرشد في هذا اليوم 24 من شهر شوال عام 1400 وأسأله أن يجعله لقاء مباركا. ابتداء طلبي للعلم هو أن والدي رحمه الله كان في الرياض من جملة التجار التبائي يتكسبون، وبقيت في العنيزة حفظت القرآن، ثم جاء خبر من الملك عبد العزيز رحمه الله باكتتاب شباب لطلب العلم في إدارة التوحيد، وقال لي بعض الأهل لا ترحل، اطلب العلم هنا، فبدأت في طلب العلم والحمد لله على يد الشيخ الأول، شيخنا الأول الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، ثم على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو أكثر من استفدت من فقهه واكتسبت بعض شيء من سيرته. ولما فتحت المعاهد العلمية أشار علي الشيخ علي الحمد الصافي رحمه الله أن ألتحق به، فشاورت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فأذن لي، فقدمت إلى الرياض وبدأت من السنة الثانية في المعاهد العلمية في القسم الخاص، ومن ذلك الوقت بدأت دراستي على الشيخ عبد العزيز ابن باز وفقه الله. قرأت عليه دروسا خاصة ودروسا في المسجد، الدروس في المسجد هو بدأنا في صحيح البخاري، الدروس الخاصة هي مقدمة تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية والتوسل والوسيلة أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة اسمها تبيين نسيت الاسم، لكن تبحث في الأوراق النقدية هل تلحق بالذهب أو بالفضة أو بالفلوس أو إنها عروض تجارة، قرأتها أيضا. ومن اتصال بالشيخ عبد العزيز وفقه الله بدأت أحرص على علم الحديث، وفي المعاهد أيضا درست على الشيخ محمد أمين الشنقيطي التفسير، وعلى الشيخ بالرشيد في الفقه والفرائض، وكذلك في علم المصطلح. وهذا أول بديل للطلب.
وأتذكرون لنا أسماء من زملكم الطلب على يدي سماحته؟
لا أذكر. لا.
ما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتمتع بها سماحته؟
سماحة الشيخ عبد العزيز وفقه الله من أبرز السجايا التي يتمتع بها حسن الخلق مع الناس والتواضع ومحبة الخير لهم والكرم إماله وجاهه. نعم.
وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته؟
مؤثرة. والله لا أذكر شيئا الآن من هذا النوع، لكن من المعلوم أن العالم قد يؤثر في التلميذ من أخلاقه ومنهجه أكثر مما يؤثر فيما إذا درس عليه.
وما هي أهم الفوائد التي خرجتم بها من تلك الدروس؟
أهمها هو أن الميل إلى كتب الحديث والمصطلح. نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
حسن الله إليك.
فماذا يقول أحد المرافقين له باستمرار؟ ها هو يعرف بنفسه ويقول:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن حياة سماحة العلامة مجدد الدين وشيخ الإسلام هذا العصر، والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فقد عملت معه لمدة 10 سنوات رئيسا للحراسة على منزله، ومرافقا له في كل تحركاته، فقد عرفته معرفة جيدة، ولمست فيه كل خلق كريم وأدب رفيع وكرم سخي وزهد وورع وصاحب سنة في كل شؤون حياته، فلا يدع سنة تفوته لا في سفره وإقامته. لم أراه يوما متكلفا في حديث ولا في مخاطبته للناس لا حسب مستوياتهم، وأيضا في مأكله ومشربه وملبسه. فالشيخ أيضا أراه كل يوم متجدد في العطاء. أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى منازله. والشيخ حريص أشد الحرص على استغلال الأوقات.
ماذا يدور في سيارة سماحته؟
حسبوا بعيدنا عليك المحل شيء. الله يعيننا وإياك. ما جعل في إنسان حسناتك.
الجلد السابع من الفتاوى.
تشعر ربع دقيقتين.
الجلد السابع. يا طيب الله. هاته السيارة.
فإذا ركب في سيارته ذاهبا إلى محاضرة أو مناسبة فيقرأ عليه كثيرا من الكتب، فلا أحصي الكتب التي قرأت على الشيخ وعلق عليها. وقد قال لما سئل عن ذلك قال: نقطع بها الطريق. وأيضا كان حريصا على استماع إذاعة القرآن الكريم، واستماع نور على الدرب، وسماع الأخبار، وأحيانا نصل إلى منزله فيجلس في سيارته حتى تنتهي الأخبار. فإذا سمع خبرا سارا عن أحوال المسلمين تهلل وجهه وحمد الله، وإذا سمع أخبارا سيئة عن المسلمين وما يصيبهم من جراء أعداء الإسلام تأثر، وربما بكى عليهم وتحسر وحوقل واسترجع ودعا الله أن ينصرهم، وأحيانا لا يشتهي تناول الطعام لما يجده من ألم على أحوال المسلمين، فكم كان يحمل هم المسلمين وما يصيبهم. نسأل الله أن يرفع درجاته في المهديين، وأن ينزله منازل الصديقين، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب. أما ما يتعلق ببعض جوانب حياة سماحة الشيخ قدس الله روحه،
مداعبات سماحته،
فهو يحب مداعبة محبيه والناس.
أنت تمرين ولا؟
سمي شيخ
تمرين؟
نعم
شيخ.
والله كلت الله يحفظك. شيخ الله يحفظك.
إسرائيلات تنتينات واستلقها واحدة.
ما شاء الله تبارك الله. الله
يتقدم منك. الحمد لله. كيف حال أبي هريرة؟ بارك الله في أبي هريرة وأصلح أبا هريرة ورضي عن أبي هريرة.
الله يحفظك وقبل أغنيك.
فإذا سلم عليه أحد سأله عن اسمه، فسلم عليه رجل فسأله عن اسمه، قال من؟ قال طارق. قال الشيخ: طارق يطرق طرقا، طارق طرقنا بليل. وآخر قال لما سأله عن اسمه فقال ذلك الرجل: اسمي مروع. فضحك الشيخ وقال: من أنت مروع؟ وآخران لما سلما على الشيخ وكان رجلان من البادية، قال الأول: اسمي ذيب. وقال الآخر: ذياب. قال الشيخ: الله يكفينا شركم. وضحك. وآخر قال: اسمي غازي. قال الشيخ: غازي في سبيل الله.
ليلة لا تنسى في المستشفى.
وأذكر من المواقف التي لا تنسى حينما كنت مرافقا مع سماحة الشيخ حينما دخل المستشفى بالرياض، مستشفى الملك فيصل التخصصي، حينما شعر بألم في معدته واضطر إلى أن يتلقى العلاج والفحوصات الطبية إلى اليوم الثاني. فحينما كان نائما فكنت أراقبه طوال الليل وهو نائم، فقام منتبها وبسرعة وهو يسبح ويهلل، ثم وضع يده وأخذ يرقي نفسه، وضع يده على بطنه ثم أخذ يرقي نفسه بالقرآن. وكان ذلك ليلة السبت من يوم الثالث عشر عشرة 1419، وكان في تمام الساعة الثانية إلا ثلث. استيقظ الساعة الثالثة وثلث بسرعة وجلس، فأخذ يقول: لا إله إلا الله، ويرددها، ثم سبح وهلل وأكثر من الاستغفار، وأطال قرابة 10 دقائق. ثم اضطجع على شقه الأيمن فغطيته بلحافه ثم نام. وفي الساعة الرابعة انقلب على ظهره وهو يقول: لا إله إلا الله، ثم جلس وأخذ يلهج لسانه بالذكر، ثم وضع يده على بطنه وأخذ يرقي نفسه، ثم أخذ يذكر الله ولمدة 10 دقائق، ثم اضطجع على شقه الأيسر ثم نام. واستيقظ الساعة 4:30، ثم قام فتوضأ وصلى حتى قبيل الأذان 10 دقائق أوتر ولم يقنت. فاستأذنت سماحته بالأذان فأذن لي فأذنت، ثم أقمت وصلى بنا وحدث علينا وذكرنا بفوائد الذكر، وكان عددنا 5 أشخاص.
يا رائد العلم، يا رائد العلم في هذا الزمان، ويا مجدد العصر في علم وأعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة أستاذ أجيالي. الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيا به سالي. العلم مؤنسه، والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال.
20 شيخا يقرؤون على سماحته خلال أسبوع، وفيما يلي عرض لأسمائهم وأسماء الدروس التي تمكننا بفضل من الله من تسجيلها توثيقا لهذا العلم من هذا العلم.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ فهد بن حمين الفهد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، ويقرأ في كتاب إغاثة اللثان.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي المدرس في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الروض المربع وكتاب سنن النسائي وكتاب فتاوى ابن تيمية وكتاب المنتقى.
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز المستشار والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب صحيح مسلم. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بمحكمة الرياض الكبرى، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الفوائد الجلية وكتاب زاد المعاد. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب سنن أبي داود. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الشريعة قسم الفقه، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد المحسن الخميس المحاضر بجامعة الملك سعود سابقا، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد وكتاب سنن ابن ماجه وكتاب سنن الدارمي.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المرشد الديني في الأمن العام، ويقرأ في كتاب سنن الترمذي. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان المدرس في الكلية التقنية، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك المدرس في كلية إعداد المعلمين، ويقرأ في كتاب فتح المجيد وكتاب الموطأ. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير الموجه بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في كتاب شرح السنة للبغوي. ويقرأ على سماحته الشيخ أحمد بن راشد العرفج ومدير مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية سابقة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير. ويقرأ على سماحته ابنه فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز المعيد في جامعة الإمام محمد بن سعود في كتاب الدرر السنية.
ويقرأ على سماحته الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي ملازم قاضي في محكمة الرياض المستعجلة، ويقرأ في كتاب نزهة النظر في نخبة الفكر وكتاب مفتاح دار السعادة.
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند إمام جامع السويلم بالعلية، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد.
ويقرأ على سماحته الشيخ محمد بن إلياس عبد القادر المدرس بمعهد القرآن الكريم، ويقرأ في كتاب رياض الصالحين وكتاب الوابل الصيب وكتاب كشف الشبهات وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب وظائف رمضان وكتاب شروط الصلاة وكتاب القواعد الأربع وكتاب بلوغ المرام كتاب الصيام من المنتقى وكتاب الجواب الكافي. ويقرأ على سماحته الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل الداعية بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في مسائل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقرأ على سماحته الشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن البقمة المدرس بمدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران، ويقرأ في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الله عامر، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم.
ويقرأ على سماحته الشيخ محمد المهوس ويقرأ في كتاب ثلاثة الأصول.
نصيحة سماحته لمن خالف السنة.
في حين كنت في المدينة في الجامعة الإسلامية جاءني رجل من الهند العباد كان يصوم يوم يفطر يوم، ثم غلب عليه حب الصوم حتى صار يصوم النهار ولا يفطر. فقلت له يا ابن الحلال افطر، قال لا تخاف السنة، قال يا أخي ما عاد أستطيع أفطر، ما أشتهي شيء في النهار أبدا، ما أستطيع أفطر أبدا. لما اعتاد هذا صامت نفسه ما عاد يشتهي أكل ولا شيء، صار دائما صائم. هذا من ثمرات التعنت. نعم يقول لي ما عاد أستطيع أكل أبدا، صائم دهر كله.
يا رائد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في علم وأعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة أستاذ أجيالي. الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه يحيا به سالي، العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. فقد وصفه أحد الكتاب يوما فقال: إذا تكلم في الحديث قلت لا يعرف إلا الحديث، وإن تكلم في الفقه قلت هذا فقيه فقط، وإن فسر القرآن قلت هذا ابن كثير، وإن قرر في العقيدة قلت هذا ابن خزيمة، وإن تكلم في الزهد والرقائق قلت ابن الجوزي أو ابن القيم. ليست الدهشة من هذا كله، الدهشة هي من أسلوب تعامل هذا الشيخ مع هذه الوجوه المتغايرة وقدرته على إعطاء كل ذي عقل حقه. تذكرت كيف وصف شيخنا يوما بأنه من العلماء العاملين الذين يطغى العمل عندهم على القول، كيف لا وهو يمارس فعليا وظائف وأعمالا رسمية تزيد على 12 عملا. يا إلهي، رجل شارف عمره على 90 ويمارس كل هذه المهام فضلا عن المهام الأخرى غير الرسمية.
وقفة.
يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست واجزا حتى أمدح نظما، ولكن فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، فالجميع كل منهم لو تكلم لا طال الدعاء والثناء. يا والدنا، إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا، قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام وأن يحفظك للمسلمين وأن يزيدك توفيقا وأن يكبت حاسديك وأن يشنأ بمبغضيك، فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده، والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن وفوق ما نظن وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يجزيك من خلق الورى خيرا ويغدق أجره مدرارا.
باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى فلترحم حالي. يا لائمي لا تلمني، لم سماحته سبى فؤادي واستولى على بالي. يا ربي يا سامعا صوتي ومسألتي، أدعوك يا ربي في صدق وإجلالي، أدعوك يا مبدع الأفلاك من عدم وخالق الناس من طين وصلصال. أطل لنا عمر هذا الشيخ، إن لنا بمثله خير أمجاد وآمال، واحفظه من كل سوء واحمه أبدا من أي ضيم وأسقام وأنكال، وزده علما ونورا واحم طلعته يوم القيامة من حر وأهوال.
منذ أن أشرقت شمس الهداية ورفرفت راية الإسلام وقامت دولة الإسلام على يد المؤسس الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينة الخير لكل الناس تدعو وتجاهد بالكلمة الطيبة والنصيحة المحببة، وسارت هذه السفينة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بكل تؤدة وأمان، تمخر عباب البحار فتضرب فيها أمواج الجهل والظلمات، وهي تسير بتوفيق من الله ونور منه، يحافظ عليها السلف ويرعاها جيل بعد جيل من سلف هذه الأمة. ومرت أيام مظلمة على هذه السفينة، عاش الناس فيها في جهل وشرك وخرافات ردحا من الزمن، ولكن رحمة الله قريب من المؤمنين، فقيض الله لهذه السفينة من يعيد لها توحيدها وقوتها، متخذا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة ومنهاجا. فكان شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله اللذين قاما بتربية جيل من الأمة ما زال خيره علينا حتى هذه الليلة، عندما أطل علينا أحد تلاميذ شيخ الإسلام البارزين في مجال الدعوة الصادقة والنصيحة المخلصة والجهاد الواضح والعلم الصحيح، ألا وهو سماحة والدي وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي ما فتئ على درب المجدد يسير حرصا على توحيد القلوب على الدين والخير، وحرصا على تأليف قلوب المؤمنين، يبذل الوقت في الفتوى والتدريس والدفاع عن الدين، ويفرح بمساعدة المحتاجين ومد يده للمعسرين في الداخل والخارج، جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته.
أيها الأحبة، وجه سماحة الشيخ كلمة في آخر ليلة قضاها في مدينة الرياض قبيل رحيله إلى الطائف. ترى 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 ماذا قال سماحته؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يأمر المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوه، وفي آيات كثيرات يأمر عباده المؤمنين بالتقوى، لأنها جماع الخير، من اتقى الله تمت له السعادة، كما أمر الناس جميعا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه الناس واحدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله ويراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان يراقب ربه بأعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يحاسب نفسه ويجاهدها وينظر ماذا قدم للآخرة قبل أن يحل به الأجل. ولهذا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت، يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة، فإن كانت أعمالا طيبة فاثبتوا عليها واحمدوا الله عليها واسألوه الثبات، أما إن كانت أعمالا سيئة فالواجب بدرب التوبة منها والحذر منها والندم على ما حصل منها. هذا هو الواجب على الجميع، التوبة من سالف الذنوب، وإذا كانت تعلق بمخلوقين فلا بد من تحللهم منها أو إعطائهم حقوقهم. المؤمن لا بد يحاسب نفسه، لا بد يجاهدها دائما وينظر ماذا قدم، لا يغفل. ثم يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تشبهوا بأعداء الله الذين أعرضوا عن الله ونسوا حقه فأنساهم الله أنفسهم عملهم بمثل ما فعلوا، ومن أنساه الله نفسه عمل في خرابه وهلاك ينسى الله الآن. فالواجب الحذر، والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن واجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا، هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا ويبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها المسلمون، إن من أعظم المصائب وقع وأشدها خطبا فقد العلماء العاملين وحملة الشرع البصيرين، فإن فقدهم ظلمة في الإسلام لا تسد. وقد قال بعض المفسرين على قوله عز وجل: أولم يروا نقصها من أطرافها، قال نقصها من أطرافها هو بموت العلماء والصلحاء. وقد أصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة وإمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، علامة زمانه وفقيه أوانه، الداعية إلى الله تعالى على علم وبصيرة، المجاهد في سبيل الحق والهدى، سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن فقده مصاب أليم وحادث جليل على أمة الإسلام. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته وبوأه منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها، أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله.
صلوا صلاة الغائب على
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله يغفر له ويرحمه.
ولقد علمتم يا عباد الله أنه فجر يوم الخميس الماضي في 27 من محرم سنة 1420 للهجرة قضى الله قضاءه بالحق فألحق بالرفيق الأعلى الشيخ الإمام حسنة الأيام شيخ الإسلام العلامة الحضر البحر الفهامة مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين ناصر السنة قامع البدعة العالم السلفي النقي الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله. جاءه الأجل فشق إليه الطريق وأماط عنه حياطة الشبيب ونضى عنه طب كل طبيب فقبض ملك الموت وديعته بالأرض ثم استودع مسامعنا من ذكره اسما باقيا ومحى عن الأبصار من شخصه رسما فانيا. فالحمد لله بارئ النسمات بما شاء ومصرفها فيما شاء وقابضها حيث شاء. اللهم هذا عبدك وابن عبدك نشأ في المأمور به من طاعتك ومات على الحق في عبادتك وعاش ما بينهما مجاهدا في سبيل دينك ناطقا بالحق في مرضاتك ذابا بقلمه ولسانه عن كتابك وسنة رسولك. لقد مات القاضي والمفتي والداعية المصلح والرئيس والإمام والمعلم والمكرم للضيف والحنون على الأرامل والأيتام ومطعم المساكين والواسطة في الأمور الخيرة. مات الذي بذكره بعد ذكر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم تتعطر الأفواه وبمجالسته تطيب القلوب وبالأخذ منه تستنير العقول. يقول طلابه والله إذا قست قلوبنا جلسنا بين يديه فانجلت تلك القسوة وزالت تلك الغشاوة وأحسسنا بروح وإيمان وقوة في الطاعة والعبادة. مات الذي أحبه الصغير قبل الكبير فقد وهبه الله سبحانه القبول في الأرض يحبه ويجله القاصي والداني والصغير والكبير والمرأة. مات الذي أحبه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعزيز والوضيع وغيره. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويذهب العلم لا عين ولا أثر. خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت المغيب الأنجم الزهر. عرف رحمه الله بأنه كان معطاء يستقبل الوفود ويقضي حوائجهم ما استطاع يراجع مسائلهم. ذكر له في بعض المجالس حالة من واقع المجاهدين الأفغان آنذاك وما يصيبهم بالبرد والجوع فأخذت عينه تدمع حتى قام من مجلسه وهو يبكي. وقد عرض للشيخ رحمه الله عرض له مرة في مجلسه أن المسلمين في جنوب الفلبين قد أصابتهم مجزرة على يد السفاح النصراني ماركوس صرع فيها عدد من المسلمين على يد الطغاة هناك. فبكى الشيخ بكاء اهتز من كثرته باكيا كل من حضر مجلسه. إمام يقول الحق ويصدع به تجلت شجاعته في كثير من المواقف. فبينما هو الرجل السمع السهل القريب الحليم المحب للفقراء سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إقامة أمر الله شيء. أما كرمه فحدث ولا حرج عن ذلك رعي.
وفي ختام هذا الإصدار يسرنا أن نزف البشرى لكل مسلم ومسلمة بأن تسجيلات البردين يوجد لديها جميع دروس ومحاضرات وكلمات وفتاوى وتعليقات سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.